السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع منتدى الخالجية، أسأل الله عز وجل القبول، أسأل الله عز وجل التيسير. مشاهدينا الكرام، هذه هي أشهر الحج وأيام قلائل، ويبدأ شهر ذو الحجة، أسأل الله عز وجل القبول، صلى الله عز وجل أن يتقبل من جميع إخواننا في هذا العام وفي كل عام، وأن لا يحرمنا حج بيت الله الحرام. ولكن بعض الناس أحبتي في الله يذهبون إلى الحج ربما دون أن يعرفوا حقيقة مقاصد الحج. ولعلنا في هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور أسامة سليمان. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أحمد الله يبارك فيك.
وإن شاء الله تعالى في هذا اللقاء مع مشاهدين الكرام نظهر مقاصد الحج. مشاهدين الكرام، لماذا نحج؟ يعني هل الحج مجرد ان احنا نذهب الى بيت الله الحرام دون ان ننتوي النوايا الصالحة ويكون عندنا مقاصد نعرفها ونتعرف عليها حتى يتقبلنا الله عز وجل ويجعلنا وياكم من عباده المقبولين؟ اللهم امين يا رب العالمين. بداية استاذنا الشيخ الدكتور، ربنا يحفظك الشيخ اسامة،
خير.
نريد ان نقف عند مقاصد الحج.
نعم.
في هذا اللقاء.
نعم. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الحج كشأن كل العبادات له مقاصد وغايات وأهداف ينبغي أن نقف عندها طويلا. ليس المقصود يا سيد أحمد السفر والتعب والإجهاد والطواف بالبيت لذاته، وإنما لغاية، وإنما لمقصد، كما قال الله في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما قال الله في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا العبادات لها مقاصد. أول مقصد من مقاصد الحج أن يتعلم الحاج ذل العبودية، ذل العبودية والإذعان والاستسلام
لله
رب العالمين. إزاي الحاج يحرم من مكان بعينه؟
بيسمع،
يقول سمعنا وأطعنا.
تمام.
طوف بالبيت سبعا،
حاضر،
ستة لا،
سمعنا،
خمسة لا، أربعة لا،
ولا عشرة ولا ثمانية لا، هو سبعة.
سمعنا وأطعنا.
تمام.
بعد الطواف بالبيت صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم في هذه البقعة، سمعنا وأطعنا. ثم اصعد إلى الصفا والمروة وطوف سبعة أشواط،
سمعنا وأطعنا.
احلق رأسك بعد أن تسعى، ثم اخلع الإحرام وظل على تحللك إلى يوم ثمانية إن أردت أن تذهب
التروية.
يوم التروية. ثم اذهب إلى عرفة في اليوم التاسع، ولا تبرح عرفة إلا بعد غروب الشمس، لا تبرح إلا بعد الغروب، قبل الغروب لا يجوز. طبعا سمعنا وأطعنا. عد إلى المزدلفة وبت بها إلى الفجر، سمعنا وأطعنا. اذهب إلى منى ثم ارمي الجمرة الكبرى، سمعنا وأطعنا. لكنه بعد أن يعود الدخان حرام، سمعنا وعصينا.
ده بعد ما يعود يا منى. ده بعض الناس إلا من رحم ربنا.
نعم.
عز وجل، يعني ربما يكون معاه جوزة أو شيشة أو ما شابه ذلك أو سجاير وهو يقف على عرفة.
نعم نعم.
طبعا هم قلة، ولكن هذا مظهر غير لائق بالحج.
لكن العبودية،
الاستسلام والطاعة،
الاستسلام والانخاذ، من الذي يحرك الحاج في كل نسكه؟ الشرع، يفعل ما يبليه عليه. إذا كل حاجة يأتي يقول يا شيخ ماذا أفعل هنا وماذا أفعل هنا.
لا، وحجر فضيلة الشيخ أسامة، الدكتور أسامة،
نعم،
نطوف حوله. وحجر
نقبله،
نقبله،
وحجر
نرقيه.
نعم.
وحجر
هذا
ده منتهى التسليم.
التسليم هذا هو المقصود الأول للحج، أن العبد يستسلم للشر. وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. فالحاج يتعلم من مناسك الحج ذل العبودية والاستسلام والانقياد والإذعان لقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الجمرات من المزدلفة لسبع عصيات، سمعنا وأطعنا. تجد الحجاج يا أستاذ أحمد في نسك الحج يمتثلون للشرع في كل شيء، وحتى الرجل يتحلل من يتخلص من كل ملابسه ويلبس الإزار والرداء ولا يقص أظافره ويمتنع عن الطيب ويمتنع عن معاشرة زوجته. كل ذلك لماذا؟ استسلام والقياد.
المفروض ده الدرس الذي نتعلمه، والمقصد الأول من الحج بعد أن نعود منه أن نكون كذلك
بالضبط
ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى.
هذا هو المقصد الأول. العجيب أن تجد الحاج كما تفضلت بعد أداء نسكه وبعد تحلله من حجه يعود إلى سمعنا وعصينا.
سلم يا رب.
سبحان الله العظيم. أنت كنت في يرفض الشرع، يرفض الامتثال لقول الله وقول رسول الله. يعني أنا أمس كنت أسمع برنامجا في صدر البلد للأستاذ حمد رزق، استضاف المفكر جابر عصفور، وسمعت العجب ولا الصيام في رجب. سمعت أنه يقول، شفت شو يقول إيه، الحجاب كان مفروضا على النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ينكر
الحجاب. يعني بيئة، يعني الخطاب لبيئة معينة، يعني المرأة ليس أمة الإسلام. يعني كانت المرأة تقضي حاجتها في المناصع بخارج بجوار البقيع، فكانت ينبغي أن تلبس شيئا فضفاضا ليستر عورتها، ثم كانت تفتح الجيب فتضرب هنا. يعني عاوز أقول النص وهذا مرتبط بالبيئة التي هو فيها.
جاب المعنى ده منين؟
مش عارف. بعد ذلك القرآن يصير نصوصا لا علاقة لها بالواقع. المرأة عند جابر عصفور المفكر البارع الإسلامي هو حمد رزق، ها
هو بالفكر ده مفكر إسلامي؟
ده مخرف إسلامي، ده مخرف، ومن يستمعه مخرف مثله. بمعنى
لا ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة.
يا أخي الأمة كلها ضلت، وجاء جابر عصفور ليعلمها أن الحجاب ليس فريضة. الأمة كلها من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا الأمة في ضلال، حتى جاء هذا المفكر ومن على شاكلته. يعني عاوز يقول إيه، أن المرأة تلبس ما شاءت في زمننا هذا، لأن الوقت دورات المياه بالسيراميك والتكييف مش في المناصع، إنما المرأة كانت لها ظروف بيئية معينة. حاجة غريبة. والمقدم يقول ما شاء الله على
كلام على الهوى. طبعا
ما شاء طبعا. هؤلاء العلمانيون الحقيقة،
يعني هو عايز يعري نساء المسلمين، مش زوجته بس، لأن النساء كلها تمشي عريات كده، وفي نفس الوقت ده هو كده ماشي شرعي.
ده بقول ايه، السلفيون والاخوان لابد ان يصححوا افكارهم ويتحللوا من تلك القيود. فالنص كان يتعلق بالبيئة التي نزل فيه. يعني القرآن حينما قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هذا يتعلق بالبيئة. حينما قال القرآن ويضربن وخمرن على جوين، هذا متعلق بالبيئة. اذا الان القرآن عندهم قرآن مؤقت لفترة زمنية وليس للأمة إلى قيام الساعة.
هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان.
سبحان الله. العبرة بأمم النفس لنخص سبب.
تمام.
ثم رب العالمين عز وجل تعبد العبادة. النصوص واضحة يا أستاذ أحمد. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين. هقول لك المؤمنون المؤمن في زمنه. يعني مش
طب يعني الخصوصية دي جابها منين؟ يعني ده لغة
من فهمه.
من فهمه لابد أن يكون عالما باللغة، فقيها دارسا عالما، يعني وأي حد يأتي من كيسه
من فهم إبليس.
فكرة
من فهم إبليس. يعني الحقيقة أنا أقول، يعني حتى نوال السعداوي تقول لماذا نطوف بالحجر؟ لا حجر، الحج تقول هي عبادة أوثان، حجارة تقبلونها حجارة.
يعني هذه المرأة تنكر ركنا عظيما من أركان الإسلام.
طبعا.
وعبادة أعظم نسك في الإسلام.
هذا عبادة وثنية عندهم.
عبادة وثنية.
هؤلاء هم العلمانيون يا قوم. هؤلاء هم طلعة الحريات يا قوم. هؤلاء هم الذين يتظاهرون ليل نهار لإسقاط المشروع الإسلامي في التحرير وغيره. هؤلاء يكرهون الإسلام كما قيل. ولذلك قال الله عز وجل ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله، كارهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. كل ما هو إسلامي يكرهونه. ليست المشكلة في طائف حزب سياسي كذا، المشكلة أنهم يمقتون الإسلام ويرفضون الشرع، لأن الشرع سيكبل شهوته، سيقيدهم عن الشهوات.
وعايز يختار من الإسلام ما يتفق مع هواه، لكن اتحجبي صلي صومي، لا انا مش عايزه تشتغل كده، انا هاخد اللي يعني يتناسب معايا وهترك الاخر.
ده بعض
الله العفو والعافيه.
ده بعضهم قال ايه يا
دكتور؟
اقيموا الصلاه قال الصلاة لغة هي الدعاء، فأنا سأصلي بدعاء الله عز وجل خلاص، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. مش الصلاة هي الدعاء اللغة عندكم؟ قلنا بلى هي الدعاء. قال إذن لا ينبغي أن أسجد أو
أقرأ. معناها اللغوي لكن بس معناها الشرعي.
أيوه بالضبط بالضبط.
يعني أي 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 معنى، أي كلمة لها معنى.
هؤلاء أسيادهم اليهود. قال الله لهم قولوا حطة فقالوا حنطة. ادخلوا الباب سجادة فدخلوا على مقاعدهم. يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هؤلاء يؤولون لفهمهم العقيم وينحرفون عن فهم الأمة. الشافعي وأبو حنيف وابن حنبل ومالك وسفيان الثوري وكل الصحابة والتابعين، كل هؤلاء أخطأوا. وجاء جابر عصفور مع حمد رزق ليقول للأمة إن الحجاب ليس فريضة إسلامية وإنما هو تقليد بيئي كان يتعلق بالبيئة الموجود فيها. يعني بالعربي المرأة تلبس ما شاءت وكيف شاءت في زمان الإحن والمحن وفي الزمن الذي يحيض فيه الرجال.
نسأل الله العفو والعافية. يبقى المقصد الأول من الحج مش إن إحنا نروح مجرد إن إحنا نروح بس، لا بأجسادنا ونرجع وتكون حياتنا كما هي كما كانت، لا إحنا نتعلم الامتثال لأمر الله عز وجل ونقول سمعنا وأطعنا، نأتمر بأمره وننتهي عما نهى سبحانه وتعالى، ونأتمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونستنى بسنته.
هذا هو
هذا هو عظيم. يعني لما من قبل الحجر الأسود هل يقبله لذاته أم هل يمتثل أمر رسول
ماذا الله؟ ماذا قال عمر؟ نعم. والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. شفت الإنقياد؟ شفت الإذعان؟ مش هؤلاء إلا لو حكموا عقولهم أنا لماذا أقبل حجرا؟ حجر جابد جماد لا ينفع ولا يضر، لا يملك لك نفع ولا ضر. والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك.
لا امتثال، ولكن هو يعلم أنه حجر
طبعا لا يملك له نفع ولا ضر. سبحان الله العظيم.
كنا من شوية سمعين فضيلة الدكتور سيد حسين عفاني طبعا يتحدث عن المرأة اللي كانت راحة عند يعني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له ده انت لو جيت عندنا بلدنا احنا كنا عملنا معاك حاجات عشان كده. يعني كأن المسألة يعني بعيدا عن
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مش عادل حمودة كتب تصرح انتوا زعلانين على الرسول ليه؟ هو رسول مصري؟ هو رسول مصري؟
امال الرسول ايه يعني؟
لا ده ولد سعودي. الرسول ولد في مكة وبعث في مكة والمدينة.
احترمنا الاهالينا في السعودية. السعودية عمرها قد ايه؟ ولكن كانت على ايام الرسول
الرسول, إيه؟ الرسول للمسلمين جميعا. يطلع واحد مفكر او مخرف يقول الرسول ليس مصريا حتى نغضب له، نقول له انت. هؤلاء يا سيدي الفاضل المطلوب ان يحجر عليهم، لان هؤلاء يعني اكثروا في البلد الفساد ولم يقتنعوا بالمفسدين من قبلهم، بل ساروا على دربهم، بل انتهجوا طريقهم بنفس المنهج. ما اعتبروا بحال من أذلهم الله في طرى في غيرها الآن، ما اعتبروا بحال من أسقطهم الله في يوم وليلة.
كثير منهم طلع براءة يعني. نسأل الله العفو.
إن طلع براءة هنا فهناك إله.
نعم.
وهناك قصاص عادل، وهناك جزاء وثواب وعقاب في الآخرة، بل إن هناك جزاء في الدنيا. ولا تحسبن الله غافلا سبحانه وتعالى. انت تبرأت من يد المحكمة، لان انا كما قلت القاضي يحكم بما لديه من اوراق ومستندات وادلة، لا يحكم بالعلم كما قرر الاصوليون. فما عنده لم يسعفه على الحكم فاعطى البراءة ماشي، لكن انت بينك وبين الله لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه الى الندب، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي.
اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام،
آمين.
الظلم والظالمين. نتعلم ايضا هناك مقصد فضيلة الدكتور اسامة من مقاصد الشريعة الاسلامية، وهو تعميق الاخوة الايمانية.
ايوة.
كيف نلحظ هذا المقصد جليا واضحا في الحج اعزكم الله؟
هذه نقطة خطيرة في زمن تعدلت فيه الحزبية البغيضة التي انقطها الشرع. أن تتعصب لحزب أو قبيلة أو دولة أو تتعصب للغة. التعصب الأعمى هذا قال رسول الله فيه دعوها فإنها منتنة
للجاهلية،
جاهلية بحميتها،
مش منتسب لقبيلة أو لعائلة أو لبلد بعينها فيحارب من أجلها ويعادي من أجلها.
بالضبط،
وده ضد الأخوة في الإيمان.
وأن يعير كما عير أبو ذر بلالا بلون أمه، يا ابن السوداء قال عيرته بلون أمه يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية.
حتى دي جاهلية.
قال يا رسول الله على كبر سني فيها جاهلية؟ قال نعم بلى، على كبر سنك فيها الجاهلية أن تعير باللون. فالحج يجمع بين من؟ بين المسلمين في كل بقاع الأرض. والمصري يختلط بالتونسي بالإماراتي بالأمريكي بالإنجليزي،
المسلم
المسلم
أخوه
كلها مع اختلاف اللغة واختلاف العادات والتقاليد
والجنس،
والجنس واختلاف الألوان والأحجام،
ده أبيض ده أسود
كلها
تمام، وده غني وده فقير، ده وزير وده غفير،
الكل في منطقة واحدة ويجأر بذياء واحد ويتحرك في وقت واحد، من عرفة في وقت واحد إلى مزدلفة في وقت واحد. شفت المقصد النظامي والتنظيمي للحج؟ يرحلون ويطوفون ثم يسعون، تجد العبادة جماعية، ها الأمة تتحرك كقطعة واحدة،
أخوة،
كلحمة واحدة،
جسد واحد.
نعم الحج له مقصد هنا، أراد الإسلام أن يربط الأمة بعضها ببعض. يا أخي في الهندي أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. البعض يقول وأنا مالي ومال سوريا، وأنا مالي ومال فلسطين، وأنا مالي ومال تونس.
نحل مشاكلنا الأول.
أو
ده لما تيجي تجيب مشاكل إخواننا هنا أو هناك يقولون إيه، هو إحنا خلصنا مشاكلنا في الداخل
بالظبط
على مشاكل إخواننا برا
وفي غزة وفلسطين، هو فلسطين ومسجد الأقصى بتاعنا، إحنا مالي ومال مسجد الأقصى، خلينا في حالنا هنا. هكذا أراد النظام السابق.
أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
الأمة يا سيدي لحمة واحد، سلمان فارسي، بلال حبشي، أبو ذر غفاري، الإسلام وحد بين هؤلاء جميعا في منطقة الرومي. ليس هناك فرق بين أسود ولا أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عربي ولا عجمي، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ده ميزان التفاضل في الإسلام،
هو التفاضل. إذا زرع القوميات فينا، زرع الحدود الجغرافية لكي يمزق الأمة، وقد أفلحوا في ذلك. الأمة الآن مزقت على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، بحيث بداخل البلد الواحد تجد الصراعات والتناحر، يعني اذهب إلى الصومال إلى السودان إلى مصر الآن. والنبي ماذا قال؟ لا ترجعوا بعدي كفارا
يضرب
بعضكم رقاب بعض.
طب اللي حدث الشيء والشيء يذكر يا دكتور، أنا النهاردة كنت عايز أتكلم عن مقاصد الحج فقط، ولكن حضرتك تذكرنا الآن بالأخوة وبقيمة أننا جميعا يعني يد واحدة وجسد واحد ويجمعنا الدين الإسلامي، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى.
نعم.
الذي حدث أمس في التحرير من تناحر من بعض القوى السياسية، ولا ندري من ضرب من ومن سب من ومن شتم من، لماذا نصل إلى هذه الدرجة؟ وفي الحقيقة أننا إخوة، وإنما المؤمنون إخوة.
أنا توقعت هذا منذ زمن، أنه سيصل الحال بنا بدلا من التراشق اللفظي إلى تراشق بالأيدي،
لكن بالحجارة،
بالحجارة ثم بعد الحجارة
وعربيات،
سيصل الأمر إلى ما هو أشد من الحجارة الحقيقة. هنا أذكر واقعة أخ أحمد، حدث في أمريكا العام الماضي في رمضان، مات رجل هولندي مهندس، هو هولندي ويقيم في الكويت، يقيم في دولة الكويت، جاء بابنه الصغير ليعالجه في ولاية كولورادو في أمريكا. فالمهم يعني روحه قبضت في أمريكا، وكان يحجز على العودة بعد غد إلى الكويت، فأشاء الله أن يقبض فين؟ في أمريكا. من له؟ ليس له أحد
من البشر
على الإطلاق. فجاء أخ فلسطيني في المسجد وأخبرنا الخبر يوم الجمعة، ف فقلت على المنبر أخوكم فلان مسلم هولندي مات في هنا في الولاية وليس له أحد فهيا ندفنه. فقام المسجد عن بكرة أبيه وصلينا عليه جماعة وذهبنا إلى المقابر مع بعد مسافتها بالسيارات وقمنا على القبر والكل وحتى أن هناك من بكى عليه وهو لا يعرفه.
أخوه في الإسلام
أخوه هولندي نصراني
يعني أخو من مات
شقيقه.
من المسلمين شقيقه. يعني هو أسلم لكن أخوه
لم يسلم. أخوه جاء أخوه مات جاء بالطائرة قبل أن يدفن وحضر معنا الدفنة القبور فنظر إلى المسلمين قال أنتم تتعاملون مع أخي هذا أكثر مني من أنت؟ فقالوا له الإسلام يفرض علينا أن نكفنه وأن نغسله وأن نصلي عليه وأن نشيع جنازته وأن نقوم على قبره وأن ندعو له كما دعا الشيخ وأمنا على دعائه. قال إذن أنتم إسلامكم فيه شيء ليس عندنا ما شاء الله. هو الرجل وابنه من زوجة أخرى غير الزوجة المسلمة كان تزوج قبل أن يسلم عنده ابن وخف يبكي وينظر المسلمين ما هذا المشهد الذي أراه؟ الإسلام وحدكم بهذه الطريقة حتى جئتم مسافات وأنتم صائمون لتدفنوا أخي؟ ما العلاقة بينكم وبين أخي؟ هناك علاقة مالية، هناك علاقة عمل، ليس هناك علاقة. العلاقة علاقة إيمانية
أقوى من علاقة النسب.
هذا المعنى لابد أن يصل إلى العالم أجمع،
وهذا نجدوه في الحج. مقصد من مقاصد الحج،
ده مقصد رئيسي من مقاصد الحج،
أن نعمق جذور الأخوة في الإيمانية.
بالضبط. ولذلك أقول
المهم الرجل ده أسلم اللي هو أخوه لما اندهش.
يقال لي الأخ خالد حميد الفلسطيني أنه يعني على وشك الإسلام قبل أن
الوقفة دي ممكن يعني بفضل الله عز وجل يعني
دغدغت المشاعر
وراء الخير بعيني. أظن ممكن يبقى في تحويل في حياتي بسبب موقف
ممكن يتحول، بس أنا رأيت هناك ملحوظة وملحوظة هنا عدم عناية المسلمين بالمسلمين الجدد، بمعنى هيئات تقوم لدعم المسلمين الجدد ولتفهيمهم الإسلام. يعني واحد يريد أن يسلم أخذ بيده وأعلمه الوضوء وأعلمه الزكاة والصلاة والحج والخمر حرام، يعني هذا لا يجد من يأخذ بيده. وهنا أيضا يعني من يسلم يعني ممكن تلاقي واحد جاي صيني عندك في مصر أو ياباني يشاهد الأهرامات، من الذي يدعوه؟ لا أحد. طب لو أسلم من الذي يتبناه؟ لا أحد. كثير يأتيني تلفونات في مصحف باللغة البرتغالية، أقول لماذا؟ أقول في برتغالي أسلم عند الأزهر أو في مصر. طب من الذي أين الأزهر من الدور هذا؟ هذا دور مهم جدا. الذين أتون إلينا السياحة في السياحة هؤلاء،
طبعا في ائتلاف دلوقتي اسمه ائتلاف المسلمين الجدد، أظن أخونا أبو يحيى الشيخ أبو يحيى أحد هذا الائتلاف،
بس أبو يحيى أو يحيى
يعملون على أفراد
جهد فردي أبو يحيى جهد مؤسسي، وهو شكى لك كذا وكذا،
لكن احنا نريد
جهد مؤسسي
وأفضل مؤسسة تقوم بهذا الدور هو الأزهر.
بالضبط. هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنك في الحج هذا المعنى لابد أن يبرز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في حجته صلى الله عليه وسلم اللي هو الوحدة الأخوة الإيمانية التي جاء فيها قول ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة،
وده من أساليب الحصر والقصر.
هذا هو
إنما.
هل أين الأخوة الإيمانية في بداية التحديث الجمعة الماضي؟ أين الأخوة الإيمانية؟
أمس القريب.
المسلم يضرب أخاه بالحجارة ويصيب أخاه بجروح ويشيل دم أخيه،
والاختلافات إيه في وجهات نظر وأمور سياسية.
ما أنا أخشى هذا يعني. يا أخي أحمد الله يبارك في عمرك، في أخ صومالي يقيم أيضا في أمريكا دعاني للفطور عنده فوجدته يبكي، اسمه أحمد شروع علي شروع. لما تبكي يا شيخ علي؟ هو صومالي. قال لقد قتل أخي في مطار مقدشو. قلت ماذا كان يعمل أخوك؟ قال كان يعمل ضابطا في الصومال. من الذي قتله؟ قال مسلمون. مسلم يقتل مسلما، وحجة ايه؟ قال حجة كل يوم قتلة. وهذا هذه التفرقة الاستعمار الذي زرعها فينا. لو أن الأمة توحدت وأصبحت لحمة واحدة ما استطاع أحد أن يقف في وجهه.
هو برضو حضرتك المعنى حضرتك تقوله الآن مهم جدا. ورسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحجة الوحيدة الذي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام صلى الله عليه وسلم يعني أي يوم هذا أي شهر هذا في أي بلد أي ولد
إن دماءكم
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. والحديث حضرتك يعني
في البخاري
وحضرتك نتعلمه منكم الآن. ده دليل على أن حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال حاجات دي المفروض نؤكد عليها مرة أخرى. وهذا الأمر قيل في أعظم محفل وهو الحج يوم عرفة.
مقصد أخلاقي مقصد تربوي مقصد اجتماعي مقصد سياسي مقصد إيماني مقاصد كثيرة. المقصد الأخلاقي من أسمى مقاصد الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شوف لا رفث لا فسوق لا جدال.
طب عايزين بس معنى الرفث
نفصل بقى
والجدال. الحج كلها منفية
في الحج. لا رفث ولا فسوق. الرفث قال العلماء الدماء ومقدماته أو هو اللغو والسباب
الفحش
والتفحش. ولا فسوق فسوق المعاصي. ولا جدال الجدال بغير الحق. ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال. اذا انت وانت تحج سبك احد لا ترد عليه لانك محرم. انا محرم
والسلوك ده المفروض بعد الحج يكون معك.
هو الذي يعلمك هذا. اثنين احد جادلك في مسألة سياسية أو اقتصادية أو كذا أو كذا. كان ابن عمر يخرج إذا أراد أن يشتري خارج الحرم لكي لا يراجع البائع في سعر السلعة. يعني أقول لك الآن ده بكام؟ تقول لي بعشر جنيه. أقول لك مش ينفع بثمانية. ابن عمر كان يرى أن هذا من الجدال فيخرج خارج الحرم ليشتري السلعة ويراجع البائع في سعرها. لا يريد أن يجادل في الحج. انظر إلى الورع في الحج. أيضا من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. حوالي 50 حاج في خيمة واحدة في منى ينامون على طراحات بجوار بعضهم البعض. انظر إلى السلوك الأخلاقي عدم الفظاظة عدم العنف عدم الفحش. كل من ينشغل به لبيك اللهم بالتلبية بالذكر. كل ينشغل بالدعاء بالبكاء. الكل يجعل إلى الله سبحانه وتعالى رحماء بينهم. إذا البعد الأخلاقي في الحج بعد هام جدا. لأن البعد الأخلاقي في كل العبادات. في الصيام من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشراب. في الصلاة تنهى عن من لا تنهوص صلاة عن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. غاية أخلاقية. الصوم غاية أخلاقية. الحج غاية أخلاقية. الزكاة غاية أخلاقية. ولذلك يتبع حديث رسول الله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كأن الأخلاق بنيان والنبي بعث.
وبرضو إنما في الحديث من أسماء
نفس
الكلام. يعني هذه هي الوظيفة الكبرى والهدف الأسمى للنبي صلى الله عليه وسلم من بعثته صلى الله عليه
الصلاة والسلام. ولذلك الحج له مقصد أخلاقي ومقصد تربوي. التربية الإيمانية بمعنى يربيك على الاستسلام والإيمان. ولذلك المرأة التي جاءت وقالت رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. المرأة هذه يا إخواني أخذت ابنها الذي لم يبلغ إلى الحج. لماذا؟ تربيه على الطاعة. تربيه على رؤية على أن يرى المناسك وأن يشاهد الطاعات. ولذلك حديث الربيع في البخاري لما فرض صيام عاشوراء صمنا وصومنا صبياننا فإذا بكى أحدهم صنعنا له عهائن من صوف لنشغله بها حتى يؤذن. نعم العهائن عرائس لتعوده الطاعة. ولذلك نحن أمرنا أن نأمر أولادنا للصلاة لسبع وأن نضربهم عليها لعشر وأن نفرق بينهم في المضاجع. لماذا؟ تعويد الطاعة. أما الآن صدق من قال أرضعوا الأطفال في المهد الحرام علموهم فحشهم قبل الكلام هدهدوهم بغناء بفسوق فإذا شبوا ماذا يصنعون؟ إذا رأى الصبي الصغير الكبير يضرب بالحجارة ويعادي ويصيب مسلما آخر ويعادي بالسب واللعان، ما هذه الأخلاق الدنيئة التي وصلنا إليها يا أستاذ أحمد؟ لا. الواحد يتأس يعني يعتصر حزنا على ما وصل إليه
طبعاً المسلم. إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى، كان الأمر دلوقتي جلي وواضح، والإعلام والفن والتمثيل يقومون بدور طبعا هدام مش في المجتمعات.
مش النهاردة،
ده من سنين طويلة،
ده مخطط إجرامي.
تمام.
مخطط إجرامي لتجريف أخلاق مصر.
تمام.
ولتجريف أخلاق المسلمين.
ونحل الله العفو والعافية. يبقى إحنا عندنا مقصد أخلاقي في الحج، مقصد تربوي في الحج. هناك بعد إظهار قوة القوة الإيمانية والأخوة الإيمانية تظهر قوة المسلمين دكتور أستاذ سليمان.
أيوة.
لأن المسلمين تظهر قوتهم في هذا المحفل العظيم وهذه العبادة الراقية وهذا النسك الإلهي اللي ربنا عز وجل جعله ركنا ركينا من أركان الإسلام.
الحقيقة لما تتوحد الأمة العدو ينظر إليها بهيبة، بخوف، بزعر. العدو ينظر إليها حينما ينظر إلى حجاج أو الحجيج 3 مليون على جبل عرفة،
مشهد واحد،
مشهد واحد
كلهم أبيض فبيض.
ما هؤلاء؟ أنا أراجع نفسي 100 مرة قبل أن أسب نويهم، أنا أراجع نفسي 1,000,000 مرة قبل أن أسيء إلى دينهم. هؤلاء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الحج يرهب عدو الله، ولذلك هذه الوحدة الإيمانية بين المسلمين تدخل الرعب في قلوب أعداء الله. ولذلك ابن أم مكتوم رجل أعمى، هل فرض عليه الجهاد؟ بالطبع لا، خرج مع المجاهدين يرفع الراية فهو أعمى، فقيل له يا ابن أم مكتوم لماذا تخرج وأنت ليس عليك جهاد؟ قال أردت أن أكثر جمع الموحدين. انظر إلى هذا الفهم، يكثر الجمع، فتكسير الجمع يدخل الرعب في قلوب أعداء الله سبحانه وتعالى. لذلك العمرة في رمضان تقلقهم، الحج يقلقهم، الجمعة تقلقهم تزعجهم. لماذا؟ لأن ذلك يشير إلى الوحدة، التماسك بين الأمة الواحدة. لو أن هناك اعتداء على أخي في سوريا هو اعتداء علي، لو هجم على بلد المسلم يتحرك الجميع. حرب أكتوبر كيف انتصر فيها المصريون على الإسرائيليين؟
رفعوا الله أكبر،
بالإضافة إلى الوحدة،
والوحدة طبعا.
الكويت تحركت، الإمارات تحركت، سوريا تحركت، بعض بلاد العرب أرسلت جنودا على الجبهة، البترول قوطع، حصل إيه؟ تعاون إسلامي،
تعاونوا على البر والتقوى،
تضافروا، تعاونوا. هنا إسرائيل انهارت. لماذا؟ لأن إسرائيل وأمريكا وأعداء الدين يا أستاذ أحمد يعلمون علم اليقين أن الأمة لو اجتمعت لا بقاء لهم أمام قوة الأمة وأمام وحدتها. ولذلك اليهود من قديم الزمن لهم مخطط في تفرقة الأمة بين الأوس والخزرج، لمن كان النصر في يوم بعاث؟ قالت الأوس لنا، قالت الخزرج لنا نحن. فقالوا لما نختلف، هيا بنا نقتتل مرة أخرى. فرفعوا السيوف بأس بدفع يهودي، فقال النبي لهم وأنا بين أظهركم تعودون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأنزل الله عز وجل إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كما قال الله عز وجل وكيف تكفرون وفيكم رسول الله وأنتم تتلى عليكم آياته. يعني الشاهد لو أطعتم الكافرين وأطعتم المشركين لفرقوكم، وهذا هو الذي يحدث الآن في بلاد المسلمين على المستوى الواحد والمستوى العام.
وهي فكرة فرق تسد فكرة قديمة جدا من أيام يعني الاستعمار وقبله أو من قبله، إن المسلمين ما يتحدوش، هم يريدون ذلك، وأن يتفرقوا شيعا وأن يتحزبوا وكل حزب بما لديهم فرحون.
نعم.
نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
المفروض كل هذه المسافات تذوب وتذوب في الحج. يعني الكل يقف على عرفة، الكل يطوف في وقت واحد، الكل يعني يلقي بالجمرات في وقت واحد، الكل يذبح يوم النحر في يوم واحد، شعار واحد، تلبيتهم واحدة، يدعون بدعاء واحد، يسألون الله عز وجل بمطلب واحد.
هناك عبادات نيابية في الحج، يعني أنت لا تقوى على رمي الجمار توكلني أن أرمي عنك بشرط أن أكون قد رميت عن نفسي، فأنا أرمي عن نفسي ثم أقول هذا عن أخي أحمد نصر. انظر إلى المعنى الأخوة الإيمانية، أنت في خيمتك تنام وأنا أرمي عنك.
يجوز هذا؟
طبعا
بالنيابة.
لعزل مرضي، أنت مريض أو لا تقوى،
في سن
أنا أقوم بنيابة عنك بأداء رمي الجمرات. أرأيت إلى الأخوة الإيمانية حتى في أداء بعض العبادات، سبحان الله العظيم. أيضا في الحج لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة يا رجل؟ قال رجل أحج عنه يا رسول الله.
شبرمة لم يكن قريبا له ولم يكن
لا 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 رجل مسلم مسلم
يعني يجوز
أنابه.
أن المسلم يحج عن أخيه المسلم
عن أخيه
حتى وإذا لم يكن قريبا له،
بشروط الإنابة، أن يكون قد حج عن نفسه وأن يكون المنيب قادر عن الحج ماديا غير قادر صحيا،
عنده
علة
في عذر.
قال أحلت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إيه؟ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إنما عاوز أريد أن أقول انظروا إلى الرجل يحج عن أخيه شبرمة، يؤدي النسك عن أخيه، يقف على عن عرف عن أخيه. أين هذه الأخوة الإيمانية؟ النبي ذبح 63 بعيرا بيده ودفع على علي بن أبي طالب ليكمل الذبح نيابة عن رسول الله في تمام 100، ليبين أن النيابة تجوز أن تدخل في الذبح أيضا، أن تنيب غيرك في أن يذبح لك الهدي الذي تقربه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني ترسخ الأخوة الإيمانية وتعضد هذه الأخوة. وبعدين لما يختلط المسلمون بعضهم ببعض، لما يكون واحد معك إماراتي أو كويتي أو أمريكي أو إنجليزي أو في المخيم أو أي مكان، يقعد معك في منى يومين ثلاثة، وفي عرفة نص يوم، وفي المزدلفة ليلة، وفي مكة 4 أيام، في مدينة يومين، إيه اللي بيحصل؟ التخالط، الانصهار بين الاثنين، هو يأخذ منك ويعطيك، تتعلم منه ويعلمك. لا شك أن هذا المعنى مقصود في الحج أيضا.
تمام.
جدا جدا. فهنا نقول يشعرك بمشاكله، يحكي لك مآسي المسلمين في بلده وأنت تحكي له
لتعرف.
لتعرف هذا المعنى ينبغي أن يعود الآن. ولذلك حديث يا شيخ أحمد، ماذا قال رسول الله في الصلاة؟ لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. صحيح. يعني الانتظام الشكلي في الصلاة، حتى انتظام الصف،
الكل يقف صفا واحدا.
لماذا؟ لأن ترس الظاهر يشير إلى اتحاد الباطن.
تمام. الأبدان تكون متجاورة.
أيوة. نعم.
فالقلوب كذلك تكون متحدة.
لا تتنافر.
لا تتنافر ولا تتقاتل ولا يكون هناك معاداة بين المسلم وأخيه.
ماذا كان يقول؟ تمام. لينوا في يد إخوانكم.
لينوا.
لينوا في يد إخوانكم. أين اللين هذا؟ فقول له قولا لينا
لفرعون
لعله يتذكر أو يخشى. وهنا اللطيفة، قال بعض أهل العلم رب العالمين يعلم أن فرعون لن يؤمن، ويعلم هذا.
نعم.
في علمه سبحانه وتعالى. فلماذا أمر موسى وهارون أن يقول له قولا لينا؟
لإقامة الحجة
ولتعليم الدعاء.
نتعلم
من هذا القول اللين، مع العلم أن موسى سيقوم بالدعوة فرعون والله يعلم أنه لن يؤمن. فلماذا قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ لعله يتذكر أو يخشى. والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى.
احنا نتعلم.
نتعلم احنا بقى ايه حينما ندعو الكافر لعله يتذكر او
يدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي
يجمع أكبر. ذلك كله حديث رسول الله، ما دخل العنف في شيء الا شانه، وما دخل اللين في شيء الا زانه.
يا الله.
ما دخل العنف في شيء الا شانه، وما دخل اللين في شيء الا زانه. اين نحن من هذا يا قوم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ يوم الجمعة فريق يخرج وآخر يخرج، يصطدمان لحساب من؟ لحساب من هذا الكلام؟ أنا طبعا لتحفظ على هذا كان ينبغي لكل فريق أن يكون في ميدان مختلف عن الآخر حتى لا يحدث الصدام، ما يجيش قدام التاني وده قدام وصده، وأنا أكون مسلم يحكمني الشرع، مش أنا أتدنى بمستواي لرجل بيطلق على نفسه ثورجي. لا لا لا،
الأمر محزن وربنا يعافينا جميعا، لكن نعم. الأمر يحتاج منا إلى معاودة وإلى أن ننظر إلى مقاصد الحج حتى نتعلم منه كيف تكون الأخوة الإيمانية، كيف نتحد، كيف نتعاون، كيف يصدق الجميع مع الله سبحانه وتعالى ومع النفس ومع الآخرين حتى يحفظنا الله جميعا.
نعم.
نعم يا دكتور، طبعا في تقوية العقيدة، تقوية الإيمان، هذا أيضا مقصد من مقاصد الحج، كيف نتعلم هذا من الحج؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك تلاحظ أخي أحمد فيك
وفيكم بارك،
أن ذكر الله عز وجل جاء بعد كل العبادات في شرعنا.
تمام.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، إذا قضت الصلاة من يوم الجمعة، فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله واذكروا الله، بعد الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم. كأن الذكر غاية وهدف لكل الطاعات بعد أدائها أن تتعلم الذكر. وما شرع رمي الجمار والوقوف بمنى إلا لإقامة ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يرمي الجمرة ثم يقف، شوف الحديث يقول إيه، ويستقبل الكعبة ما يستقبل مكة ويدعو بقدر قراءة سورة البقرة. يعني بعد رمي الجمرة الأولى يقف ويستقبل مكة يدعو الله عز وجل، ثم يرمي الجمرة الثانية الوسطى.
لا، والمقدار ده قد ايه مثلا سورة البقرة؟
ده تاخد على ساعة،
ساعة
او تاخد ساعة لربع
او اقل
قليلا، أقل قليلا. يعني بقدر قراءته لسورة البقرة يظل يدعو بعد كل جمرة.
وهل هناك احد يفعل هذه السنة؟
ما كله يستطيع ان يرمي وينتهي، يرمي وينتهي ويهرول. لذلك راه عمر بن عبد العزيز يفعل هذا، فقال يا قوم ليس السابق من سبق بعيره ومن سبق او من سبقت دبته، ان السابق هو الذي غفر له.
اللهم اغفر لنا يا رب.
شفت المعنى؟ لا تتزاحمون، عمال تجري وتخلص او تخلص بسرعه، تخلص ايه؟ انت راح تحج على السكينه، السكينه كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس، السكينه السكينه. انما الان تجد الزحام الشديد، والكل يريد ان يسبق، والكل يريد ان يؤدي قبل اخيه. اخي الفاضل،
في ناس بتضرب بعض عشان تصل الى الحجر الاسود،
الضرب
يعني
بس،
يعني ممكن يعني يبقى فيها نوع من انواع الكتف وكده.
انت بتقول ضرب على عباده، انا رايته ضربا على شبشب.
نعم.
اختلف على شبشب، شبشب من هذا؟ فضرب اخاه في وجهه، اختلف على شبشب او على شمسية او على حصيرة، مش اختلف على تقبير الحجر.
طبعا دي مظاهر فردية تحدث من البعض، ولكن طبعا امر محتاج ان يتفهم، انت رايح تحج مش رايح تفسد في الارض.
الجانب الاخلاقي،
عليك ان تتقي الله عز وجل.
الجانب الخلقي، الجانب الخلقي، مدخن في حجرة مع اخوانه ويفرض عليهم التدخين السلبي. يا اخي الفضل، انت تدخن اخرج، لا تؤذي.
لا
لا بقول لك يعني، يعني لا تؤذي اخوانك الحجيج. انت محرم يا اخي، انت في حال احرام تصر على معصيه الله سبحانه وتعالى وانت محرم. مش بس هو يصر على المعصيه، ده كمان يصر ان يؤذي جيرانه وان يؤذي من معه. سبحان الله، اين هذه الاخوه الا القليل؟ طبعا
طبعا ده محتاج ان احنا نعمق هذه الفكره اللي سافر واللي سمعنا دلوقتي او اللي لسه سيسافر ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى عليه ان يفهم معنى ومقاصد الحج قبل ان يسافر، لان المساله مش مساله انه راح بجسده ثم يعود وكان شيئا لم يكن.
ما
دي عباده العمر.
هذا ما يفعل في بلاد جنوب شرق اسيا، يدخلون الحجيج معسكرا قبل سفرهم الى الحج. المعسكر،
معسكر يعملوا فيه ايه؟
يعملوا فيه ايه؟ يكون معهم عالم يعلمهم المناسك والمقاصد ورسوم إيضاح للكعبة والصفا والمروة، ترجى البعثة البنغلاديش أو ماليزيا أو أندونيسيا منظمة جدا، زي واحد يؤدون برتابة بسهولة لأنهم تعلموا قبل أن يأتوا. شفت معسكر للحجيج للحجاج قبل أن يسافروا، هذا يوفر الكثير. لأن هناك لما تذهب إن شاء الله
يا رب،
ونسأل الله أن يكتبه لنا ولك،
آمين، ولكل مستمعين وكل
آمين يا رب، آمين،
وكل المسلمين
آمين يا رب،
الله لا يحرمنا من فضله.
السؤال صعب.
نعم.
كل يقول نفسي نفسي، هتسأل مين ده ولا ده؟ ده 3-4 مليون.
ممكن يسأل واحد يكون ما يعرفش،
وده اللي بيحصل،
دي تبقى كارثة.
ده سألك الكثير،
المفروض يذهب إلى العلماء.
ده كثير أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حتى الأركان جعلوه واتركوها. الحج له 4 أركان و7 واجبات، لازم يحفظها الحاج، 4 أركان و7 واجبات. الركن إن لم يؤده الحاج حجه يقع وطلا، الركن. والواجب إن لم يؤده الحاج لابد أن يذبح عن هذا الواجب إن تركه بدون عمد.
ممكن نقولهم سريعا كده؟
سريعا. الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف، طواف الإفاضة، الركن الثالث السعي، الركن الرابع الوقوف بعرفة جزء من الليل.
تمام.
4 أركان.
تمام.
أما الواجبات السبع، 1 الإحرام من الميقات. أنا قلت الإحرام ركن، أصل الإحرام ركن. الإحرام من المكان الذي حدده رسول الله هو الإيه؟ واجب
لأهل البلد،
لأهل البلد، مصر من كذا، اليمن من كذا، الإحرام من الميقات. 2 المبيت بمنى. 3 رمي الجمرات. 4 المبيت بمزدلفة. 5 طواف الوداع. 6 الهدي. 7 الحلق أو التقصير.
دي واجبات،
دي واجب. 7 واجبات. الواجبات تختلف عن الأركان. الأركان لا يجبرها دم،
يعني الركن إن سقط
خلاص
سقطت حج،
سقط الحج. كثير يعود دون أن يطوف الإفاضة، كثير يعود دون أن يسعى، كثير. أنا أعرف هذا جيدا،
هذا ركن سقط،
سقط
فضاعت حجته،
ضاعت حجته للأسف الشديد. كثير يقف خارج حدود عرفة، لا يقف بداخل عرفة.
هم في يعني تحديدات،
ما هو تحديدات بس لمن الذي يعلم؟ الناس هناك يا سيدي يعني في زحام شديد، ولا أحد يعتني بأحد، والناس كل يعني يريد أن ينتهي من النسك. 3 مليون بقول لك، 3-4 مليون، مسألة خطيرة تحتاج إلى تنظيم، لك مسؤولية، المسؤولية المشرف الديني الذي يقوم على البعثة، وكذلك المشرف الإداري، وكذلك الذي يقوم على إرشاد الحجيج. ولازم في إرشادات في السعودية، والحمد لله فيها إرشادات،
الحمد لله،
بس تزداد بشكل أكبر وأكثر. تنبيهات للحجيج، لا تقف هنا فإن هنا ليس من عرفة، إرشاد عند هذا. هم كتبين يفطى بذات عرفة، لا تكفي، فيه أميين يقرؤون،
لا يقرؤون ولا
أعمله تلفزيون كده أقول هنا بذات عرفة، هنا لهات عرفة، ما يروح لهات عرفة أعمله ضوء أحمر، فلاش أحمر.
على حد ذاتي كنت سمعنا يستجيب
أنا أطول أعمله ضوء أحمر كده، يعمل اللمبة الحمراء دي نهات عرفة، هذه بذات عرفة، عشان يعني إرشادات.
تمام.
هذا مهم جدا،
عظيم. يبقى الإرشادات دي تفيد الحجيج
لا شك،
ولابد أن يتعلم كل واحد منا قبل أن يقوم بهذه الفريضة، لأنه ركن ركين من أركان الإسلام، وعليه أن يقوم به على أكمل وجه حتى يتقبل الله عز وجل هذا العمل.
بالضبط،
لأن الإنسان مش كل يوم والتاني هيروح هناك
وينفق الأموال ويقطع المسافات،
يعني يدفع له المبالغ الطائلة دي، وكمان يروح ويرتكب محرمات أو يرتكب أمورا لا تليق، أو يسقط ركنا من أركان الحج وهو لا يدري أن هذا ركن.
بالضبط.
وبه يفسد حجه.
نعم.
إن لم يفعله ده.
نعم.
شيء طبعا ربنا يعلمنا جميعا.
آمين.
هل من مزيد من مقاصد الحج فضيلة الدكتور أسامة سليمان؟
أيضا من مقاصد الحج المهمة المصالح،
بمعنى
وليشهدوا منافع له.
يعني تمام.
لأن الحج سوق تجاري يؤدي أغراض اقتصادية للأمة الإسلامية بالغة الأهمية، في البيع والشراء، يعني سكت يعني كما قال الله
عز وجل العالم كله يجتمع في مكة وقتها و...
شوف كم يطعمون أكل، كم يلبسون، كم شمسية تباع، كم شبشب يباع، كم إحرام يباع، كم فندق بيعمل بطاقته الكاملة، كم سيارة بتؤجر لأداء المناسك، كم هدي يباع، كم هدي بيذبح كفدية، ايه ده، كم شركة
منافع
منافع
منافع.
ده منافع لا حصر لها. ان اردت ان تحصرها الاقتصاد السعودي عصب حياتي الحج والعمرة،
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،
سبحان الله.
تمام.
عصب حياتي. لكن انظر الى مصر، يعني مثلا يعني انا شهدت يعني منظرا فضحكت، المنتخب المصري في 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 كاس امم افريقيه بيلعب منتخبا اخر، الجمهور المصري يشجع منتخب بلده باي علم؟ ميدن صين. يعني اشجع منتخب بلدي بعلم ليس من صناعتي.
ما فارق التشبيه يعني.
لا انا اصل المعنى المقصود، مش ما فارق التشبيه، لكن المعنى المقصود انني لم افلح حتى في صناعة علم بلدي الذي انتمي اليه، رغم اننا نرفض الاعلام والتميز والقوميات منهارة في الاسلام. انما المصلية اللي بيقفها الحاج،
لما صنعوا لنا الطواقي والجلاليب
المصلية
والسجاد
والسبحة التي ياتي بها البعض الحجيج، اين صنعت؟ سبحان الله.
صين.
اذا نحن كمجتمع، مجتمع كسول، مجتمع مستهلك، مجتمع يعتمد على غيره حتى في رغيف خبزه، مجتمع ما تعود الانتاج والعمل كقيمة. فالحاج له معنى فيها، وليشهدوا منافع لهم كما قال الله عز وجل، فإذا أفضتم عرفات فاذكروا الله كذكركم أباكم أو شد ذكره إلى آخر الآيات. ثم قال الله تبارك وتعالى لما تحرج بعض المسلمين عن التجارة في الحج، يعني البيع والشراء، البيع والشراء في الحج، أنزل الله في ذلك قرآنا يتلى أنه لا حرج أنت فإذا قضيتم مناسككم لا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، كما قال سبحانه وتعالى فابتغوا فضلا من ربكم.
بس ده يكون في المرتبة الثانية
لا شك.
تمام.
لما يأتي تبعا
تبعا ثم
لأن لأنه
ليس هو الأصل،
لأنه من متممات الحج. يعني كيف أحج وليس لي مسكن في فندق؟ لابد فندق. كيف أحج أن أكل؟ لابد أن أكل. كيف عد أن ألبس؟
أنا أقصد الحج الذي سافر من أجل أولا أن يتاجر ثم بعد ذلك يحج، هذا في
لا 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 ليس فيه شيء،
ليس
فيه شيء على الإطلاق.
تمام.
نعم.
يعني مش مفترض دكتور أن يكون النية للحج أولا ثم بعد ذلك البيع والشراء؟
هو طبعا يخدم نية الحج.
تمام. هذا مقصود.
يأتي تأتي التجارة عربا
تبعا
وليست أصلا.
نعم.
تمام. ليس الهدف هو التجارة،
لكن هذه منافع. يشهدها
يشهدها منافع له.
تمام. عظيم. طبعا والوقت يداهمنا الآن يا دكتور، نريد يعني أن نحصر بعض الأمور في المقاصد، لأن فعلا الكلام عن الحج والكلام عن هذا النسك العظيم، واحد قلبه يهفو إلى بيت الله الحرام كلما رآه يقول اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام.
آمين.
الله أن يتقبل من إخواننا.
آمين. آمين.
عظيم. تحدثنا عن ذل العبودية. أيوه. والانقياد والأخوة الإيمانية وإظهار قوة المسلمين وتقوية العقيدة والإيمان وغاية
والمصالح
والمصالح.
نعم.
والمنافع، وتحدثنا عن المقصد التربوي والمقصد الأخلاقي، هذه كلها أمور مهمة، فهل من مزيد؟
الحقيقة ما أريد أن أركز عليه هنا يعني بقوة هو أن الحج فرض في العمر مرة لهدف ولغاية، لأن الحج عبادة قد تعجز الأمة عن أدائها مجتمعة. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله الأقرع بن حابس أو الحج كل عام يا رسول الله،
صلى الله عليه وسلم،
قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. قف عند كلمة لما استطعتم. فعلا لو عندك مثلا مليار ونصف مسلم الآن، المكلف منهم نصف مليار، لو أن الله فرض على نصف مليار أن يحج في كل سنة، هل عرف تتسع نصف مليار؟ هل عرف الحرم تتسع نصف مليار؟ لما استطعتم على المستوى العام أن تنظموا، ولا استطعتم على مستوى الشخصي في كل سنة أن تحجوا. ولذلك أخرت فرضية الحج إلى العام التاسع، وحج رسول الله إيه مرة واحدة، حجة الوداع أو حجة الإسلام أو حجة البلاغ كما قال أهل العلم.
ويمكن ده كمان بعض الناس أخذوا منه العلماء هل على التراخي
أم على الفور،
أم على الفور من هذا المعنى يعني.
لكن هو على الفور لأن رسول الله
المستطيع،
لا على الفور المستطيع، ورسول الله أجل الحج سنة لسببين. الأول أن المشركين كانوا يطوفون ببيت عراة، وأنهم كانوا بها أصنام، الكعبة بها أصنام، فأرسلت صديقة ليطهر البيت من أصنام الأصنام التي فيه، وليعلن أن لا يحج بعد البيت بعد اليوم بالبيت مشرك ولا عريان، حيث قال الله إنما المشركون نجس، كما قال الله ونحن الآن نعانق النجاسة ونواكب النجاسة ونستورد دساتير النجاسة لنختبس منها ونترك شرعنا الطاهر المطهر، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
نسمع في هذه الأيام يا دكتور بعض الناس يقولون يعني من الناحية الاقتصادية واقتصاد البلد، وإن في فقراء وإن في مساكين وفي أرامل وإن في يتامى، فلو حجيت حجة الفريضة وحجة الإسلام وعندك مال وتريد أن تحج مرة أخرى، أو الأولى أن تعطي هؤلاء المال وتكون يعني النفع يكون قد تعدى إلى الغير، فما رأيكم في هذا؟
هذا الكلام الحقيقة صحيح من وجوه عديدة. فعلها عبد الله بن المبارك ذهب ليحج بعد أن حج حجة الإسلام، فوجد قوم في طريقه يأكلون الميتة، فسألهم فقالوا نحن نأكل الميتة لاضطرارنا، لأننا لم نملك الحي مضطرين إلا ما اضطرتم إليه. فعند ذلك أخرج ما في جيبه وأعطاهم المال الذي كان قد أعده الحج وعاد إلى خراسان. فيعلمنا ابن المبارك أن مساعدة الآخرين أولى من تكرار الحج، بمعنى أن تزوج شابا تعصمه أولى من أن تكرر الحج، أن تقيم أسرة، أن تكفل يتيما، أن تفعل فعلا معمرا للأمة يثمر نتاج ويحقق لها أغراض وأهداف، هذا أولى من تكرار الحج لا شك في هذا.
بس في ناس تقول لك بس احنا يعني عندنا استطاعة للحج، لكن انت كده يعني القلوب تريد الحج، لكن يعني الأمور دي انتوا كده كأنكم تريدوننا ألا نحج مرات ومرات.
لا احنا
علينا
السعودية نظمت 5 سنوات يحج بعد كل 5 سنين، يحج 5 سنين ثم بعد 5 سنين، ما في مشكلة بشرط إذا تزاحمت هذا، إذا تزاحم هذا معه، إنما هذا التزاحم قد يزول عند رجل وسع الله عليه.
يعني ممكن واحد يقول أنا عن أستطيع
هذا أقوله عند التزاحم الشيخ أحمد.
تمام.
التزاحم عند يعني هذا لهذا، تختار واحد من اثنين.
تمام.
نعم.
أسأل الله عز وجل قبول، وأسأل الله أن يوسع على جميع المسلمين
آمين
وأن يرزقنا حج بيت الله الحرام
آمين يا رب.
وكان اللقاء معكم في مقاصد الحج
الله يبارك فيك،
لقاء جيد
الله يكرمك الله يكرمك،
ونحبكم في الله دكتور،
حبك الله يا شيخ، حبك الله الله.
كان اللقاء مشاهدينا الكرام في منتدى الخليجية في هذا اللقاء عن مقاصد الحج، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأن يتقبل من إخواننا الحجيج، وأن يرزقنا أخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم يعني بعدما يرزقنا الحج وأن يتقبل من إخواننا الحجيج أن يعود جميع الحجاج كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من يعني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن وفي الحديث الآخر من حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه، سبحان الله. يعني أسأل الله عز وجل القبول، تعود أيها الحاج كأنك ولدت، يعني كأن هذا هو اليوم الأول في حياتك، فلا تلوث هذه الصفحة البيضاء بالمعاصي والذنوب، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألقاكم على خير بإذن الله عز وجل، هذا وبالله التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.